والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. قال السيد الماتن رحمة الله عليه: الثاني أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة، بأن يكون درهما أو دينارا، فلا تصح بالفلوس ولا بالعروض بلا خلاف بينهم، وإن لم يكن عليه دليل سوى الإجماع. ذكرنا في اليوم الماضي في الأمس أن الحق اشتراط كون مال المضاربة من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة أي الدرهم والدينار الرائجين بين الناس، وسر ذلك أن إطلاقات المضاربة الروايات المطلقة في باب المضاربة لا تشمل، إذ قوام المضاربة بأن يرجع العامل مال المالك إليه والربح بينهم. فلو كان مال المالك عروضا فلا يمكن رجوع ماله إليه إلا بأن يشترى نفس ماله ثانيا ويرجع إليه، مع أن المضارب بالعروض معناه أن يعطي العامل السعر الذي باع ماله، يرجع بالسعر، يرجع سعره، سعره لا نفس ماله. ثم قال رحمة الله عليه: ولو قال للعامل، صاحب العروة قال: ولو قال للعامل بهذه السلعة، لو قال المالك للعامل بهذه السلعة وخذ ثمنها قراضا لم يصح إلا أن يوكله في تجديد العقد عليه، إلا بعد أن نفذ ثمنه، إلا أن يوكل المالك العامل في تجديد العقد بعد قبض ثمنه. ظاهر العروة: إلا أن يوكله هل يقول صاحب العروة، يعني لابد أن يكون إنشاء عقد الوكالة بعد قبض الثمن أو لا؟ إنشاء الوكالة لا يكون بعد القبض، بل حينما يعطي السلعة يوكله، إلا أن اللازم هو تجديد العقد بعد قبض الثمن، بعد القبض، لا نفس إنشاء الوكالة. مقصوده، مقصود السيد هكذا، لا يحتمل أن يقول السيد إنشاء الوكالة لابد أن يكون بعد القبض، لا يحتمل. أكيف ما كان، قال السيد الخوئي رحمة الله عليه: فإذا وكل المالك العامل حين إعطاء السلعة بإيقاع المضاربة بعد القبض، فلا يحتاج عقد المضاربة إلى إنشاء لفظي وإلى تجديد عقد لفظي، بل المضاربة صحيحة معاطاتيا كانت أو لفظية، فبمجرد الاتجار بعد القبض يتحقق عقد المضاربة. لأن نفس هذه الاتجار إيجاب من العامل وكالة وقبول من العامل أصالة، استشكلنا وقلنا أن إيجاب عقد المضاربة وإن لم يلزم باللفظ بل يكفي في إنشائها المعطات إلا أن المضاربة تتحقق بعد هذا العقد فنفس هذا العقد لا يكون الربح بين العامل والمالك إذا قلت يكفي إنشاء عقد المضاربة والاتجار بصيغة واحدة وفي زمن واحد وهذا الربح يقسم بينهما لأنه مصداق للاتجار بعد عقد المضاربة قلت هذا لا يعلم ولا يحرز في السيرة العقلائية والإطلاقات لا تشمل إطلاقات المضاربة لا تشمل والعمومات كأوفوا بالعقود وغير ذلك أيضا لا تشمل برأي السيد الخوئي رحمة الله عليه وعلى هذا الأساس لا تخلو هذه المضاربة عن شبهة مضافا إلى أن هذا ليس إشكالا على الماتن اللهم إلا أن يقال إن السيد الخوئي لا يريد الاستشكال بل يريد توضيح كلام الماتن رحمة الله عليهما والشاهد على ذلك لم يحش السيد الخوئي على عبارة يعني ما كتبت حاشية من السيد الخوئي رحمة الله عليه في هذه المسألة على عبارة الماتن واللازم أن يرى نفس العروة المحشات من السيد بحاشية السيد الخوئي رحمة الله عليه لكن ظاهر عبارة السيد وظاهر العروة المحشات عدم ذكر هذه الحاشية على كلام السيد الماتن بل يمكن أن يقال إلا أن يوكله في تجديد العقد يمكن أن يقال إن هذه العبارة مطلقة تشمل تجديد العقد معاطاتا كما ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه ولكن ولكن البعض استشكلوا على الماتن وقال استشكل على الماتن وقال مجرد قبض الثمن مجرد قبض الثمن من المشتري، مزاربة معطاطية وإيجاب. ولكن ما أفتهم، ما أفتهمت وما أفتهم كيف يكون مجرد قبض الثمن إنشاء العقد المضارب. كيف يكون إنشاء العقد المضارب؟ لا أفتهم، ما أفتهم، ما أفتهمته. لأن المضارب تحتاج إلى الإيجاب والقبول، والإيجاب يكون من المالك، يعطي الثمن مشتري، المشتري السلعة، ويقبض العامل. مجرد قبض الثمن من العامل بقصد المضاربة إذا أراد هذا القائل أن القبض قبول من العامل فنقول فأين الإيجاب؟ إذا أراد أنه إيجاب، إذا أراد فالمشتري لا يكون أصيلا حتى ينشأ الإيجاب، ولا يكون وكيلا من قبل الدائن ومن قبل مالك السلعة. ولماذا؟ ولهذا ما افتهمت كلامه. فتلخص مما ذكرنا أن عبارة السيد الماتن ظاهرة في أن مجرد إنشاء عقد المضاربة حين إعطاء السلعة لا يكفي، بل يحتاج إلى عقد جديد. وهذا الكلام تام، وهذا الكلام تام لا بأس. اللهم إلا أن يقال، اللهم إلا أن يقال إن إنشاء عقد المضاربة معلقا على البيع وقبض الثمن كان صحيحا لا بأس به، إذ دليل بطلان التعليق في العقود هو الإجماع، فالإجماع لا يكون في المقام. هذا الكلام أحدثه على مدعيه، إذا لم يكن إجماع في المقام فلا بأس. ومع وجود الإجماع، تحقق الإجماع، إطلاق مقعد الإجماع، فهذه الوكالة لا تكون، فهذه المضاربة لا تكون صحيحة. وأما ما قيل من أن المضاربة إذا كانت عقدا فالتعليق مبتل فيه، وإذا كان مجرد الإذن، إذا كانت مضاربة مجرد الإذن لا العقد فلا يكون الإجماع، فلا يشمل الإجماع لهذه المضاربة. أما ما قيل هكذا فنحن، وأما لو قيل هكذا كما والمتراءى من بعض الكلمات، فلا نفهم وجها صحيحا لهذا التفصيل. إذ المضاربة أصلها عقد إذني ولا فرق بين الكون المضارب عقدا ومجرد إذن. ثم قال صاحب القرب رحمة الله عليه: ولا بأس بكونه من المغشوش الذي يعامل به مثل الشاميات والقمري، هل تصح المضاربة بالدرهم والدينار المغشوشين؟ يفصل العروة، يفصل الموطن، ويقول: إذا كان الدرهم والدينار المغشوشان دارجين في السوق بين الناس بحيث يعامل بهما مثل الدراهم والدنانير الشاميات والقمريات، فلا بأس. أما إذا كان الدرهم والدينار مغشوشين بحيث يجب كسره بأن كان قلبا، لا تصح المضاربة بهم، وإن كان له قيمة فهو مثل الفلوس، يعني إذا قلنا باعتبار كون مال المضاربة الدرهم والدينار المسكوكين بسكة المعاملة الرائجة، بسكة المعاملة بين الناس الدارجة بين الناس، فالمغشوش إذا لم يكن دارجا بين الناس، لم يعامل به بين الناس، فلا تصح المضاربة، لأنه مثل الفلوس أو مثل الصلعة، لا يكون درهما أو دينارا. نحن نتكلم في هذا الحكم في مقامين: المقام الأول نتكلم مقتضى القاعدة فيها في هذا الفرع، فقال السيد الخوئي رحمة الله عليه: لا بأس، سواء كانت دارجة بين الناس، سواء كان المغشوش دارجا بين الناس أو لم يكن، حتى لو كان المغشوش يجب كسره بأن كان قلبا صحة المضاربة به. لشمول الإطلاقات والإيراد الذي ذكرنا في السلع لا يأتي في المقام، لا يجيء في المقام، لأن العامل يمكن له أن يرجع مال المضارب إلى المالك بأن يأتي السوق ويشتري الفلوس، يشتري المغشوش ويعطيه. وإذا كان كسره واجبا فهذا حكم تكليفي فتصح المضارب. مقتضى القاعدة هكذا. و اما مقتضى النصوص قد يقال بأن الدرهم و الدينار المغشوشين الذين يجب كسرهما بأن يكون قلبين وبأن يكون غير المتداولين بين الناس بالمعاملة بهما، ولكنه مال، والإطلاق تشمل يعطي المالك المال، هذا مال لا بأس به. هذا مقتضى القاعدة. وأما مقتضى الروايات وردت روايات في أبواب الصرف، في الباب العاشر من أبواب الصرف روايات، ودلت هذه الروايات على بطلان المضاربة بهما. هذه الرواية الخامسة في الباب العاشر من أبواب الصرف، وعنه عن علي السيرفي عن المفضل ابن عمر الجعفي قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فألقي بين يديه دراهم، فألقى إلي درهما منها فقال: إيش هذا؟ فقلت ستوق. فقال وما الستوق؟ فقلت طبقتين طبقتين فضة وطبقتين وطبقة من نحاس. طبقتين فضة وطبقة نحاس وطبقة من فضة. يعني ظاهر الرواية أربع طبقات، طبقتين فضة ثم طبقة طبقة نحاس ثم طبقة فضة. فقال اكسرها اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاق. هذه الرواية تدل على بطلان المضاربة بالمغشوش بالمغشوش. ولكن قال في الجواهر أن هذه الرواية وإن كانت دلالتها تامة ولكني لم أجد من أفتى على طبقها مضافا إلى أنها معارضة مع باقي الروايات. مثلا الرواية الثانية في هذا الباب محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن الرعاب قال لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس وغيره ثم يبيعها. قال إذا بين ذلك فلا بأس، إذا كان معلوما فلا بأس. هذه الرواية معارضة مع رواية مفضل ابن عمر الجعفي، لأن الإمام عليه السلام قال في جواب سؤال عن الدرهم المغشوش، بيع الدرهم المغشوش، قال إذا بين فلا بأس. هكذا قال الجواز صاحب الجواهر. فهل يكون كلامه صحيحا أم لا؟ إن شاء الله بكرة غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.